وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وكانت محرما له صلى الله عليه وسلم وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه صلى الله عليه وسلم على قطعة أديم على الفراش ففتحت أم سليم عتيدتها هو كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز عليها من متاعها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع أي استيقظ من نومه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا فقال أصبت وروى مسلم عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها أن ينام في وقت القائلة فتبسط له نطعا فيقيل عليها قال الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث إنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم ففيه الدخول على المحارم والنوم عندهن انتهى وقال أيضا في تهذيب الأسماء أم سليم اختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رملة وقيل أنيسة وقيل رميثة وقيل الرميصاء وهي بنت ملحان بكسر الميم وقيل بفتحها وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في هذا بين أهل العلم ثم قال وكانت أم سليم هذه وأختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع وكانت من فاضلات الصحابيات انتهى فلا ينبغي أن يتوهم من حديث أم سليم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلو بامرأة أجنبية عنه فإن أم سليم كانت محرما له خالته من الرضاع بل إنه صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من ذلك الوهم ونفى عنه أن يظن به ذلك ففي الصحيحين عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي أرجع فقام معي ليقلبني أي يودعني من حيث جئت فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي مهلكما دون إسراع إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي هذا تشريع لأمته من بعده أن أحدهم مهما ارتفعت درجته وطابت نفسيته فإنه لا يجوز له أن يخلو بامرأة أجنبية أصلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف بالدال المهملة وبالمعجمة كما قال النووي أدوف به طيبي وفي رواية أحمد فدعا لها بدعاء حسن وعن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد السلمي قالت كنا عند عتبة أربع نسوة أي زوجات له فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتها وما يمس عتبة الطيب إلا أن يمس دهنا يمسح لحيته ولهو أطيب ريحا منا وكان إذا خرج إلى الناس قالوا ما شممنا ريحا أطيب من ريح عتبة فقلت له يوما إنا لنجتهد في الطيب ولأنت أطيب ريحا منا فمن أي من أي سبب ذلك فقال عتبة أخذني الشرى هو مرض في الجلد يورث الحكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فشكوت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أتجرد، فتجردت عن ثوبي وقعدت بين يديه وألقيت ثوبي على فرجي، يعني أنه ستر عورته كلها. فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، ثم مسح ظهري وبطني بيده فعبق، لازمه ولزق به: بي هذا الطيب من يومئذ. رواه الطبراني في الكبير والصغير. وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة في قصة الذي استعانى بالنبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز ابنته، فلم يكن عنده شيء، فاستدعى صلى الله عليه وسلم بقارورة، أي إناء صغير، فسلت له فيها من عرقه وقال له: مرها فلتتطيب به. فكانت إذا تطيبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب، فسموا بيت المطيبين. انتهى من فتح الباري. طيبه العبق صلى الله عليه وسلم ينفح كل شيء مسه وكل طريق مر فيه. روى الطبري والبيهقي عن وائل رضي الله عنه قال: لقد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس، أو للتنويع فهو يخبر عن حالتين، أو يمس جلدي جلده فأتعرفه، أي فأعرف أثره بعد مفارقته لي، فأتعرفه بعد في يدي وإنه لأطيب رائحة من المسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، وكأن كفه كف عطار، مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافح، فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصغير فيعرف من بين الصبيان بريحها. رواه أبو نعيم والبيهقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب، وقالوا: مر رسول الله من هذا الطريق. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال، لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه صلى الله عليه وسلم سلكه من طيب عرقه وعرفه، عرقه بالقاف وعرفه بالفاء، وهو ريحه الطيب، ولم يكن يمر بحجر إلا سجد له. رواه الدارمي والبيهقي وأبو نعيم. انظر المواهب. ويرحم الله القائل: ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل به الركب. وفي المسند عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من ماء فشرب منه، ثم مج في الدلو ثم في البئر ففاح منه مثل ريح المسك. حول خصائص ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم: لقد أعطى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة في ريقه الشريف، ومن ذلك أن ريقه صلى الله عليه وسلم فيه شفاء للعليل، ورواء للغليل، وغذاء وقوة وبركة ونماء. فكم داوى صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف من مريض فبرئ من ساعته. جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله وكلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به. وفي رواية مسلم قال سلمة: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، فجئت به أقوده أرمد، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأنه لم يكن به وجع. الحديث. وفي زوائد ابن حبان عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله فبرئ. وإن ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم غذاء للمرتذي، كما روى البيهقي في الدلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عاشوراء يدعو برضعائه أي صبيانه الذين ينسبون إليه وبرضعاء ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها، فيتفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل، فكان ريقه صلى الله عليه وسلم يكفيهم عن الرضاع. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه لسانه، وكان قد اشتد عليه الظمأ فمصه حتى روي، كما رواه ابن عساكر. وروى الطبراني وأبو نعيم أن عميرة بنت مسعود الأنصارية وأخواتها دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه وهن خمس، فوجدنه يأكل قديدا فمضغ لهن قديدة، قالت عميرة ثم ناولني القديدة فقسمتها بينهن فمضغت كل واحدة قطعة، فلقينا الله تعالى وما وجد لأفواههن خلوف أي تغير رائحة فم. نظافته صلى الله عليه وسلم وأمره بالنظافة، كان صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله تعالى بدنا وثوبا وبيتا ومجلسا، فلقد كان بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم نظيفا وضيئا، كما تقدم في حديث هند بن أبي هالة أنه صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، وذلك أن أعضاءه المتجردة عن الشعر والثوب هي في غاية الحسن ونصاعة اللون. وفي هذا دليل نظافته صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في الحديث كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. وروى الترمذي عن أبي الطفيل أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا أي متوسطا بين الطول والقصر. وروى الترمذي عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، وذلك لأن ثوبه صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف ساقيه تحت الركبة، وإن طيب عرفه وعرقه صلى الله عليه وسلم له أكبر دليل على نظافة جسمه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا، وفي رواية أو عرقا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، العرف هو الريح الطيب. وعن أبي قرصافة قال لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين، قالت لي أمي وخالتي يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل، ولا أحسن منه وجها ولا أنقى ثوبا ولا ألين كلاما، ورأينا كأن النور يخرج من فيه. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، انتهى. فهو صلى الله عليه وسلم أنظف خلق الله بدنا وأنقاهم ثوبا، وكان صلى الله عليه وسلم يستاك حين خروجه ودخوله منزله. أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة، كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظافة ويحث عليها ويحذر من الوساخة، وقد جاء ذلك منه على وجوه متعددة. أولا بيانه صلى الله عليه وسلم أن من مبادئ الإسلام النظافة. روى الترمذي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب أي منزه عن النقائص ومقدس عن الآفات والعيوب، يحب الطيب أي الحلال الذي يعلم أصله وجريانه على الوجه الشرعي العاري عن ضروب الحيل وشوائب الشبه، انتهى من فيض القدير. يحب الطيب نظيف، قال العلامة الخفاجي، وإطلاق النظيف على الله تعالى في الحديث ولم يذكره أحد من أسمائه تعالى كما قيل وقع للمشاكلة، والمتقدمون يسمونها ازدواجا أيضا فلا وجه للاعتراض عليه، وقيل إنه بمعنى القدوس، انتهى ملخصا. يحب النظافة كريم يحب الكرم، جواد بالتخفيف أي كثير الجود والعطاء، انتهى من فيض القدير. يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وعن سليمان بن سرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا وتنظفوا وأوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر، رواه ابن أبي شيبة والطبراني، وأفاد المناوي أنه حسن لغيره. وروى الخطيب وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف، عزاه الخفاجي في شرح الشفاء إلى الرافعي في تاريخ قزوين. وقال: وبما ذكرناه من أن الحديث روي من طرق متعددة تجبر ضعفه، علم أنه خرج من الضعف إلى مرتبة الحسن، ومعناه صحيح موافق للشرع، انتهى. ثانيا: حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة، فمن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل وتحذيره من ترك ذلك. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة، ورواه النسائي وابن حبان. ومن ذلك حثه صلى الله عليه وسلم على تعهد أطراف البدن بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها، وأن ذلك من الفطرة الدينية التي جاءت بها جميع الرسالات الإلهية. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة، أي من الفطرة الدينية التي فطر الله تعالى العباد عليها. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وهي من الأمور التي جاءت بها جميع الرسل واتفقت عليها جميع الشرائع السماوية. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، البراجم عقد الأصابع في ظهر الكف، والرواجب عقدها من بطنها، وندف الإبط أي ندف شعر الإبط ولا بأس بحلقه، وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الشيخ علي القاري في شرح الشفاء: انتقاص الماء هو الاستنجاء، وهو بالفاء والمهملة أو المعجمة، والمذكور في اللغة أنه بالقاف والمهملة، وأما بالفاء فنضحه على الذكر، انتهى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال ذلك مدة طويلة، ففي سنن أبي داود عن حسن رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، يعني أنه إذا دعت الحاجة إلى الترك أو لم يتمكن من الغسل والقص والتقليم في كل أسبوع فلا يجوز له أن يؤخر أكثر من 40 ليلة، فإنه حينئذ آثم كما نص الفقهاء على ذلك. ويستحب دفن الأظفار والشعر لما روى الحكيم الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن 7 أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والقلفة والمشيمة. وقد روى بعض ذلك الطبراني أيضا كما في الفتح الكبير. ثالثا، حثه صلى الله عليه وسلم على التنظف من آثار الطعام والشراب. روى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم من الطعام واستاكوا ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. كذا في الجامع الصغير. وفسر المناوي في شرحه قحرا: مصفرة من شدة الخلوف، وبخرا من البخر بفتحتين، وهو نتن الفم. ثم قال: هكذا الرواية، لكن قال الحكيم: المحفوظ عندي قحلا فلجا ولا أعرف القحر. انتهى. وروى الترمذي عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والمراد هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، لا الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء المفروضة، كما دل على ذلك حديث الترمذي عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. رابعا، حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الثياب، كما روى الطبراني وأبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير، أي من أمور الدنيا. وروى أبو نعيم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسخة ثيابه فقال: أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ وفي هذا يوبخ صلى الله عليه وسلم على وساخة الثياب، ولم يخاطب ذلك الرجل بخاصته لئلا يكسر خاطره بمقابلته بما يكره، وليبين أن الحكم لا يختص به، بل توبيخه موجه لكل من ترك ثيابه وسخة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعريض الثياب للوسخ. فعن الأشعث بن سليم أنه قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بينا أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى، من النقاء وهو النظافة. كما أن رواية أتقى تدل على التنزه عن الأوساخ، لما أن في ذلك تقوى الله تعالى للبعد عن الخيلاء والكبر. انتهى شرح الزرقاني. وفي رواية: أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء، تأنيث أملح، والملحة بياض يخالطه سواد، على ما في الصحاح. قيل: الملحاء هي التي فيها خطوط من سواد وبياض، والمراد أنه ثوب لا يلبس في المجالس والمحافل، إنما هو ثوب مهنة لا ثوب زينة. انتهى كما في شروح الشمائل. فقال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه. وفي هذا إرشاد اللابس إلى الرفق بما يلبسه وحفظه وتعهده، لأن إهماله تضييع وإتلاف. أخرجه الترمذي في الشمائل بهذا اللفظ. خامسا، حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف البيوت والأفنية، كما تقدم في الحديث: فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. سادسا، حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف الجوامع، وأن ذلك من القربات وكبار الحسنات. روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت من سيئ أعمالها النخامة في المسجد لم تدفن، فتنظيف المسجد حتى من القذاه وهي أصغر من الأذى فيه أجر كبير، وترك النخامة والأوساخ في المسجد فيه وزر كبير. وإذا كان المؤمن مأمورا أن يزيل النخامة من المسجد ولا يجوز له أن يتركها إذا رآها، فكيف يجوز له أن يتنخم فيه أو يوسخ المسجد؟ فإن ذلك أعظم ذنبا. فعلى المسلمين أن يتنظفوا وينظفوا مساجدهم حذرا من الوزر وطمعا في الأجر، كما وأنه صلى الله عليه وسلم حث على تبخير المساجد وتنظيفها وصيانتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال المنذري: ورواه أحمد والترمذي وصححه وأبو داود وابن ماجه. وعن سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه كما في الترهيب. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بنظافة المساجد العامة والمساجد الخاصة التي تبنى في الدار ليصلي فيها الإنسان نوافله وقيامه ويعبد ربه فيها، وهي من السنة المطلوبة كما نص عليه الفقهاء. سابعا، حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الطرق والساحات العامة، ونهيه عن تلويثها بالأوساخ والمضار، وبيانه أن ذلك يعتبر شعبة من شعب الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان المؤمن لا يجوز له بمقتضى إيمانه أن يترك أذى رآه في الطريق، ويمكنه أن يزيله وليس ثمة غيره يزيله، فمن باب أولى وأحق وأوجب أنه لا يجوز له أن يلقي الأذى في الطريق. فاعتبر يا مسلم واعلم بأن نظافة الطريق والشوارع من الإيمان، وليست هي من التفضل ولا من باب الامتنان. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتنحية الأذى عن الطريق، فقال كما روى ابن حبان عن أبي برزة: نح الأذى عن طريق المسلمين، وأوعد من آذى المسلمين في طريقهم، كما روى الطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وروى الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل سخيمته، المراد بالسخيمة هنا الأقذار والأوساخ، وإذا كانت حضارة الأمم تطالبهم بنظافة الأبدان والبلدان، فإن إيمان المؤمنين وشرعهم وحضارتهم الإسلامية تطالبهم بالنظافة على أكمل وجوهها. على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم، أي ساحات مجتمعهم وجلوسهم. وأثنى صلى الله عليه وسلم على الرجل يزيل الأذى من الطريق. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر الله له. فأكرم وأعظم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بسعادة الدنيا ونظافتها وسعادة الآخرة ونضارتها. ثامنا، إن مشروعية الوضوء والغسل اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أكبر شاهد على أن النظافة هي أصل أصيل في دين الإسلام، وأنها من أهم المبادئ التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في الوضوء والغسل إزالة للنجس ورفعا للحدث ونظافة من الوسخ والدنس إلى ما هناك من بقية الحكم الشرعية، وفي إزالته ما آثار الذنوب والخطايا، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال الحافظ المنذري في الترغيب: رواه مالك ومسلم والترمذي، وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين، انتهى. وهناك حكم طبية جمة مترتبة على مشروعية الوضوء والغسل، من استجمام القوى واستعادة النشاط للبدن وإزالة آثار الإفرازات الجسمية إلى ما وراء ذلك مما يطول شرحه. تاسعا، إن الأحاديث النبوية الواردة في الحث على السواك وبيان آثاره والتحذير من تركه لهي أكبر دليل على أن النظافة والرعايات الصحية هي من مبادئ الإسلام. أما آثاره فقد روى النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. وأما حثه عليه صلى الله عليه وسلم فقد قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي لفرضته عليهم مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم بلفظ عند كل صلاة، والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة، وفي رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية البزار والطبراني لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. رواه أبو نعيم بإسناد حسن كما في ترغيب المنذري. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك، ففي صحيح مسلم وغيره عن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. عاشرا، حثه صلى الله عليه وسلم على التنظف والتخلل بعد تناول الطعام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون من أمتي. قال: وما المتخللون يا رسول الله؟ فقال: المتخللون في الوضوء والمتخللون في الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. رواه الطبراني في الكبير، ورواه الإمام أحمد مختصرا كما في الترغيب. جماله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية انطوت فيه جميع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات. قال الله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه يزيد في كمال الخلق وجماله ما يشاء أن يزيد. وقد زاد سبحانه في جمال خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومحاسنه حتى اعتلى ذروة الخلق الحسن الكريم، كما زاد سبحانه في كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حتى اعتلى ذروة الخلق العظيم. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه لم ير قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس شثن الكفين والقدمين والكراديس، أي عظيم الكفين والقدمين والكراديس وهي رؤوس العظام، مشربا وجهه بحمرة طويل المسربة، إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر، لم أر قبله ولا بعده مثله. رواه أحمد بهذا اللفظ، وقد تقدم نحو هذا في رواية الترمذي. وقال البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. تجمله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل، وكان يؤكد ذلك في المجتمعات والمقابلات عامة وفي الجمع والأعياد خاصة. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. وروى ابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى إخوانه فنظر في كوز من ماء إلى لمته، أي إلى شعره وهيئته، ثم قال: إن الله جميل يحب الجمال، إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه. انظر شرح المناوي على الجامع الصغير الجزء الثالث. والتجمل هو الأخذ بما يحفظ على الإنسان جماله والبعد عما يشينه في منظره وهيئته. وأخرج أبو نعيم والواقدي عن جندب بن مكيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك، فرأيته وفد عليه وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى أبي بكر وعمر مثل ذلك. انظر الجزء الأول من التراتيب. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم الأصيلة. روى الترمذي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وفي رواية مالك في الموطأ: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. أما السمت الحسن فهو كما قال المناوي حسن الهيئة والمنظر، وأصل السمت الطريق، ثم استعير للزي الحسن والهيئة المثلى في الملبس وغيره. وأما الهدي الصالح فهو السيرة السوية والسير الحسن. وأما الاقتصاد أو القصد فهو التوسط في الأمور والتحرز في طرفي الإفراط والتفريط كالجود، فإنه وسط بين البخل والإسراف، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، وهكذا دواليك. وأما التؤدة فهي التأني في الأمور وعدم الاستعجال فيها، ليتبين له عواقبها وشرها وخيرها. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من عرض هيئته للشين. ففي الموطأ باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. ثم أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار، قال جابر: فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة ظرف شبيه العدل، فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو قثاء، أي وجد في العدل من القثاء، وهو اسم لما يقال له الخيار والعجور والفقوس، انتهى كما في شرح الزرقاني على الموطأ. فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لكم هذا؟ فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر، وعليه بردان له قد خلقا، أي بلياء. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، بفتح العين وسكون التحتية فموحدة، المستودع للثياب، كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما، ثم ولى يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له؟ ضرب عنقه، أليس هذا خيرا له؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله، أي ضرب الله عنقه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وعن عمر بن الخطاب: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، أي إن جمع عليه ثيابه فحسن. وروى أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا: إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع على نفسه. انظر شرح الزرقاني على الموطأ. وروى الحاكم بإسناده عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. انظر الفتح الكبير. وروى الطبراني والبيهقي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. قوة بصره الشريف صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. فقد وصفه الله تعالى وهو صلى الله عليه وسلم في المشهد الأعلى بأنه ما زاغ بصره، أي لم يحر، وما طغى، أي لم يجاوز المنظور إليه المتجلي عليه. وفي هذا دليل قوة بصره وثباته، لأن البصر إذا بهره النور الساطع إما أن يزيغ ويحار، وإما أن يجاوز المنظور إلى غيره كللا وضعفا منه، فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لما أعطاه الله تعالى من القوة في بصره. ومن خصائصه البصرية أنه كان يرى ما لا يرى غيره، كما في سنن الترمذي وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، الحديث. فكان يرى جبريل والملائكة الكرام دون أن تتمثل بصورة، روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. أما رؤيته الملائكة فمن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والقوم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال له صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فرد